نستكمل الحوار مع الهروب وما قاله لنا يعقوب أن هذا الإنسان مضى. أقول أننا نحن في هذا التعليم، وأحد أهداف الخروج بهذا التعليم إلى حيز النور هو أننا ندفع الإنسان المسيحي ونشجعه على التوقف لينظر ذاته ولا يمضي ولا يهرب. إن مضي الإنسان يعني أمرا من اثنين: إما أنه لا يرى أهمية أن يرى ذاته، وإما أنه يعرف ويدرك هذه الأهمية ولكنه يخاف من أن يرى الحقيقة العارية لأنها مخيفة، فلذلك سوف يمضي. أستطيع أن أقول أنه تقريبا في كل تعليم قدمته، سواء كان تعليم كتابي أو تعليم روحي، تعليم مشوري، أن بعض الأشخاص مضوا، لأن الله وضع على عاتقي شيء أني أعري الحقيقة، وبالتالي بعض الأشخاص لا يحبوا أن يروا الحقيقة عارية لأن هذا مهدد، ولذلك هذا الإنسان يمضي. وعندي بعض القصص الطريفة في هذا المجال، كيف أنه إنسان قبل أن يمضي بدأ يشهر ويجرم ليعطي لنفسه العذر في أنه مضى. فمن يمضي إما أنه لا يرى أهمية أن يرى ذاته، أو هو يرى الأهمية لكنه يخاف فيمضي وينسى أو يتناسى. لماذا يستطيع أن ينسى أو يتناسى؟ لأنه ماهر جدا في تدريب ذهنه على هذا النمط، نمط النسيان. أنه درب ذهني على ترشيح الحقيقة، ترشيح للخارج الأشياء المصيرية، وإبقاء داخليا الأمور الجانبية التافهة الهامشية. ما يملأ حياته يوميا هو الحياة العملية فقط، لكن لا هناك فكر ولا هناك أمور هامة ولا هناك قضايا ولا هناك إنسان. كل ما يملأ الحياة هو أكل العيش. يعقوب يضع أمامنا مشكلة حقيقية في الكنيسة اليوم، وهي مشكلة الاستماع الزائد. نعم إننا نعاني من التخمة في المجتمع الكنسي، تخمة الاستماع الزائد. الاستماع الزائد المصحوب بقلة الحياة وبقلة تنفيذ ما نسمعه. يعقوب يحذرنا من هذا. المشكلة اليوم في المجتمع الكنسي أن هناك تناسب عكسي ما بين الاستماع والتنفيذ. كلما زاد الاستماع كلما قلت الحياة واضمحلت، وقل التنفيذ واضمحل. أستطيع أن أقول بدون مبالغة وباتضاع شديد أن الغالبية العظمى في المجتمع الكنسي اليوم أصبحوا مستمعين محترفين، لقد احترفنا الاستماع. والمجتمع الكنسي سعيد بهذا، ولا يحرك ساكنا له، ولا يصرخ أو يصر أو يطالب أعضائه أو ينادي أو يواجه. طالما أن العدد مكتمل والجميع في كراسيهم يوم الأحد أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، طالما اجتمعنا كلنا معا، إذن كل شيء على ما يرام، والله في وسطنا حتما. ولا تهم قوة، لا تهم قوة الحياة المسيحية ولا عمقها. ويعقوب يحذرنا من الاستماع الاحترافي. لأنه من كثرة تضخم المعرفة العقلية والكتابية والعقائدية يعتقد خطأ بعض المترددين على الكنيسة أنهم مؤمنين حسب قلب الله. وأعتقد أن الكثيرين من هؤلاء المترددين وكثيرين منا سوف يفاجأوا في السماء عندما يتقابلوا مع رب الحياة بمقاييس إلهية مختلفة جدا عن مقاييسنا. وسوف نصدم في من هم أولون وفي من هم آخرون. ومن أشهر كلمات الكاتب الإنجليزي الشهير، أحد أهم كتاب الكتاب المسيحيين في القرن العشرين، سي إس لويس، هذه العبارة: أنه متأكد بناء على الكتاب المقدس أنه أول شخص سوف يصدم في من هم أولون ومن هم آخرون. ولذلك يصلي يوميا إلى الله أن لا يخدع في نفسه. مقاييس الله مختلفة جدا عن مقاييسنا، لأن مقاييس المجتمع المسيحي أحيانا كثيرة مغايرة لمقاييس الله. لابد أن ندرك حقيقة هامة عن سلوك هذا الإنسان الذي يهرب. هذا الإنسان كما يصفه يعقوب هو يهرب ويستعمل تكنيك مشهور جدا للإنسان في المجتمع الكنسي، تكنيك هام للهروب. فهو يهرب من نفسه ويهرب من الله عن طريق الإتيان المنتظم للكنيسة للاستماع. ونحن رأينا في هذه الأم مثل صارخ لهذا النمط، إنها كانت تهرب من كل شيء عن طريق الانتظام المستميت الأسبوعي في مقعد الكنيسة. لماذا يستعمل الإنسان هذا التكنيك في الهروب عن طريق الإتيان المنتظم للكنيسة؟ إنه يستعمله لتسكيت ضميره الذي يصرخ بداخله أنه لا يعيش الحياة المسيحية كما ينبغي أن تعاش، فيقول لنفسه: إن لم أكن أستطيع أن أعيش حقا وحقيقة فعلى الأقل أذهب للكنيسة لسماع كلمة الله. ربما هذا يشفع فيا، وربما هذا يساعدني. هو يأتي أسبوع بعد أسبوع، لكن هذا الإتيان لا يساعده. لماذا؟ لأن هذا الإتيان لابد أن يكون مصحوبا بشيء هاما جدا، وهو الاختيار، وهو القرار. لابد في يوم من الأيام أن يختار، ولابد في يوم من الأيام أن يقرر. هذا الاختيار وهذا القرار مكلف جدا، وهو لا يريد أن يدفع الثمن، فسوف يظل مستمعا محترفا. إنه في احتياج لأخذ قرار واستعمال إرادته. مجرد الاستماع لن يأتي بالمعجزة التي ينتظرها، لن يأتي. يعقوب يقول لنا حقيقة هامة جدا، أننا عندما نسمع ولا ننفذ نحن نكون خادعين أنفسنا. وهنا تسجيل لحقيقة هامة جدا، حقيقة هامة جدا تفوت معظم المترددين على الكنيسة. ما هي هذه الحقيقة الهامة التي يسجلها يعقوب ويحذرنا منها؟ هذه الحقيقة هي كالآتي: أنه يمكن للمؤمن، للإنسان الذي يتردد على الكنيسة ويأتي أسبوعا بعد أسبوع ويشترك في كل الأنشطة الكنسية ويواظب بنهم على كل ما يحدث في الاجتماعات، ممكن لهذا الإنسان أن يكون في وضع خداع للنفس. ما هو خداع النفس؟ أن لا أدري بحقيقتي وبحقيقة حالتي ووضعي، أو أن أدري وأتناسى، أو أن أعتقد شيئا وأنا شيء آخر. كل هذه أنواع من الخداع. هل ممكن للإنسان المسيحي أن يكون في رضاهات الكنيسة وهو في وضع خداع للنفس؟ يقول يعقوب ويقول الكتاب لنا نعم. هؤلاء الأشخاص المخادعين لأنفسهم يستعملون نوعين من الأساليب. النوع الأول ما أشرت إليه، يأتون باستمرار للاستماع والتواجد ويقولون لأنفسهم وللآخرين: نحن هنا نعمل ما علينا ونشترك ونساهم ونحاول. وبهذا يكون لهم صورة بارة أمام الآخرين، صورة التقوى، لكنهم منكرون قوتها. وأيضا بهذا يسكتوا ضميرهم الصارخ في داخلهم عن طريق إتيانهم للكنيسة أسبوع بعد أسبوع، يستردوا هذا الضمير عن طريق ذبح ذبائح مزيفة، وهي ذبائح الاستماع والتواجد. لكن الأسلوب الثاني الذي يستعملوه هؤلاء الأشخاص الذين يخدعون أنفسهم، وأنا أعدكم في هذا التعليم أني أقاوم هذا الخداع بكل ما أتيت من قوة من الله، في كل مرة وفي كل لحظة سوف أطلب وأصلي إلى الله أني أخترق هذا الخداع في نفسي وفي نفس من يسمعني. الأسلوب الثاني هو النسيان، هو التفادي، هو الهروب. وهذا التكنيك أثبت فعاليته عبر السنين. أعود مرة أخرى للعبارة الهامة: التي قلتها في المحاضرة الأولى، أن الحقيقة الروحية والحقيقة العلمية يتفقان معا، أن الإنسان العادي فقد هذه القدرة على فهم نفسه، وأن فقدانه لهذه القدرة مقرونا بالهروب. نسأل السؤال الهام الآن: لماذا فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه؟ لماذا؟ إن الحقيقة الحياتية العلمية الواقعية تؤكد لنا اليوم أن الرجل الذي نقابله في الشارع والمرأة التي نقابلها في الشارع مفتقدة إلى حد كبير جدا إلى فهم النفس، سواء كان هذا الشخص داخل المجتمع الكنسي أم خارج المجتمع الكنسي. هذه حقيقة لا يختلف فيها عقلين، قد يختلف فيها السذج، لكن أشكر الله أني لست واحدا منهم. لماذا فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه؟ نمرة واحد: لأنه سلب من الإنسان الأدوات والمفاتيح التي تساعده على فهم نفسه. من هو السالب؟ المجتمع هو السالب، البيت، المدرسة، المؤسسات بكل أنواعها. من نصبوا أنفسهم قادة في شتى مجالات الحياة هم السارقون. لقد سلبوا الإنسان الأدوات والمفاتيح التي تساعده على فهم نفسه، وهم سالبين مع أنهم أنفسهم لا يمتلكوا هذه الأدوات والمفاتيح، ورغم ذلك أسميهم لصوص مع أنهم لا يمتلكون هذه المفاتيح والأدوات. إنهم أنفسهم فاقدين وفاقدون لها لهذه الأدوات والمفاتيح. لماذا إذن أسميهم سالبين أو سارقين؟ لأنه كان من المفروض أن يمتلكوا هذه الأدوات والمفاتيح ويورثوها للجيل القادم. كان من المفروض أن يمتلكوها، وعندما لم يمتلكوها أصبحوا لصوص. هؤلاء سلبوا الإنسان. لذلك لمن يريد أن يفهم نفسه، أقولها من ملء الفم، لمن يريد أن يفهم نفسه في هذه الحياة عليه إذن أن يصارع لينتزع هذه المفاتيح والأدوات. وكلمة يصارع كلمة مفتاحية بالنسبة لي. لن تعطى لك، لن تمنح لك عطية أو هدية ممن سبقوك في المجتمع، لن تمنح لك، سواء في البيت أو المدرسة أو المؤسسات بكل أنواعها. لابد أن تصارع لتنتزعها. فهنا لابد أن أعترف أمامكم، لأن هذا هو اعتراف العلم والحياة، أن هذا الصراع صعب وشاق ومضني ومرير، وقليلون من يخوضونه، قليلون، لأن الكثيرون يستسلمون للسارقين ويرضخون للسلاسل والسجون والقيود، فيسلموا حريتهم، وبالتالي يسلموا معرفة أنفسهم وفهم أنفسهم، فيصبحوا تابع كالبهيمة التي تتبع صاحبها وتسير في القطيع. لماذا فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه؟ لأنه سلب منه المفاتيح والأدوات التي تساعده، ويحتاج إلى الصراع. لكن معظم البشر غير قادرين على الصراع، فسوف تبقى الحقيقة دائما أن معظم البشر سوف يبقوا في عدم معرفة وعدم فهم لأنفسهم. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة. إننا نحارب ضد السالبين والسارقين لننتزع أنفسنا من مخالب الضياع والهدم. نمرة 2، لماذا فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه؟ لقد فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه لأنه يهرب من هذه النفس. وأنا أحب أن أقتمس اللاهوتي المسيحي السويسري إيميل برونر، B-R-U-N-N-E-R. إيميل برونر كتب في سنة 37 في كتابه الشهير الإنسان في تمرد أو Man in Revolt، قال هذه العبارة، قال أن الإنسان لغز لنفسه، إنه منقسم بين أمرين، بين أن يأخذ نفسه كأمر مسلم به، وبين أن يبحث في نفسه. لابد عليه أن يختار واحد من الاثنين. يقول برونر أن الإنسان منقسم بين أمرين، بين أن يأخذ نفسه كأمر مسلم بمعنى أن لا يبحث في نفسه، يتعامل مع نفسه بالتلقائية، أو أن يبحث في نفسه. وعليه أن يختار. يقول برونر أن معظم الناس يختاروا الأول، الأمر الأول. لماذا؟ يقول أن البحث في النفس والتوقف عند النفس أمر مهدد ومخيف، مخيف جدا، ولذلك المشورة مخيفة لبعض الناس، لأن الإنسان عندما يبحث في نفسه يواجه أسئلة بلا إجابات. لذلك يفضل الإنسان حياة الكسل الفكري وعدم البحث. لكن الإنسان المسيحي لا يدري أنه عندما يختار حياة الكسل الفكري وعدم البحث في نفسه وفي دواخله، فأنه بهذا أيضا دون أن يدري يختار حياة الكسل الروحي وعدم معرفة الله، دون أن يدري، لأنه لا يقيم علاقة ما بين البحث في النفس والبحث في الله. إنه لا يستطيع أن يقيم هذه العلاقة لأنه ناقص في فكره. ما يؤكده لنا اللاهوت ويؤكده لنا العلم أن البحث في الإنسان يلعب دورا أساسيا في البحث في الله. هناك عامل آخر يثبت عزيمة الإنسان في أن يتوقف أمام نفسه. ما هو هذا العامل؟ لقد بحث سابقا ولم يصل لشيء، فلماذا يحاول ثانية؟ لقد نالت أبحاثه ومساعيه الفشل، فلماذا يبحث ثانية؟ ودعونا هنا نسمع برونر مرة أخرى، فيقول أن الإنسان يشعر بخطر البحث داخل نفسه، فيحاول أن يتفادى هذا البحث عن طريق إقناع نفسه أن الأمر لا يهم. الإنسان يشعر بخطر البحث داخل نفسه، فيحاول أن يتفادى، مرة أخرى هذه الكلمة، أن يتفادى هذا البحث عن طريق إقناع نفسه أن الأمر لا يهم. وبالطبع نستطيع أن نرى أناس حولنا، لابد أن نتفق مع برونر، لأنه إذا نظرنا في المجتمع الصغير الذي حولنا فسوف نسمع من هؤلاء الأشخاص أن البحث في النفس أمر لا يهم، لكن ما يهم هو الأمور العملية في الحياة، هو أكل العيش، هو الروتين اليومي والجدول اليومي للحياة، وكل هذه الأمور الأخرى لا نحتاج إليها، إنها رفاهية نستطيع أن نعيش الحياة بدونها. نعم، أقول نعم نستطيع أن نعيش الحياة بدونها. سؤالي أي نوع من الحياة؟ نعم نستطيع أن نتنفس بدونها وأن نكسب بدونها، لكن أي تنفس وأي مكسب؟ الإنسان يهرب من نفسه لأن ما يراه داخليا ليس جميلا أو صحيا. يهرب من نفسه لأنه لا يعرف ماذا يفعل مع هذه النفس التي لا تعجبه، فهو لا يمتلك الحلول. وأقول للإنسان المسيحي أن هذا الإنسان الهارب من نفسه قد يأتي يوما للمسيح، يأتي يوما للمسيح، ولكننا نجده أنه يستمر في طريق الهروب. يستكمل المشوار بنفس الطريقة ويقول لنفسه عبارة خادعة جدا، وأخاطب أنا هذا الشخص الآن الذي يقول لنفسه هذه العبارة الخادعة جدا، أخاطبه يقول لنفسه ليس المهم معرفة نفسي أو مواجهتها، المهم أنني مقبول في دم المسيح. أقول له يا مخادع، المهم أنني مقبول في دم المسيح. أقول له أنك مخطئ، فقد الإنسان القدرة على فهمه لنفسه. ما زلنا في رقم 2، لأنه يهرب من هذه النفس. واقتبسنا برونر، إنه يحب هذه النفس ويكرهها في آن واحد، يصادقها ويخاصمها، يسالمها ويعاديها، يقترب جدا ويبتعد جدا، يفهمه أحيانا ولا يفهمه أحيانا أكثر. الإنسان متحير في أمر نفسه. ويقول لنا اللاهوتي الشهير في هذا القرن فرانسيس شيفر، أحد أهم من خاطبوا الإنسان بلغة اللاهوت وبلغة الفكر، يقول شيفر أن الإنسان منقسم على ذاته ومنشق على ذاته، بمعنى، وأفسر كلمات شيفر، بمعنى أنه بعد السقوط لم يصبح الإنسان واحدا، أصبح اثنين وربما أكثر. وهنا ضربة قاسمة لذات الإنسان، أن لا يصبح واحد. كل واحد فينا لابد أن يعترف بهذا، أنه يرى في نفسه أكثر من واحد. لم يصبح واحدا، أصبح اثنين أو أكثر. لقد انشطرت وحدة الإنسان، ولهذا فهو يهرب، لأنه يخاف من هذا الانشطار، يخاف أن في داخله أكثر من شخص ولا يستطيع أن يتحاور معهم جميعا، فيهرب من الحوار ويميل لجانب واحد فقط في شخصيته فيمرض. أنا عندما أميل لجانب وأهمل الجانب الآخر أمرض. لابد أن يتصالح الإنسان، لابد أن يصبح وحدة واحدة. ولأن الإنسان يهرب من نفسه فإنه بالتبعية يفشل في فهم نفسه بالطبع، لأن الهروب هو ابتعاد عن شيء، ومن يبتعد يصعب عليه الاقتراب. لكن الإنسان يتأرجح تارة بين الابتعاد وتارة أخرى بين الاقتراب، وكأن هذه النفس شبح أحيانا يظهر في صورة ملاك وأحيانا أخرى في صورة شيطان. مسكين الإنسان لا يعرف من هو بالضبط، فمع أنهم يقول له أنه مخلوق على صورة الله، إلا أنه يرى شيطانا داخليا في داخله، ومع أنهم يقول له أنه هو ذا الكل قد صار جديدا، إلا أنه في معظم الأحيان لا يرى إلا الإنسان العتيق ذو الأهواء والشهوات، ويستغرب في نفسه ومن نفسه كيف يخرج منه هذا الشر وهذه الظلمة. لا يستطيع الإنسان أن يتصالح مع هذه الآية، وسيظل في صراع مع هذه الآية، وعندما يدخل هذا الصراع فهو يهرب بدل من أن يحسم هذا الصراع، يهرب ويعطي لنا إجابات هايفة سخيفة سطحية. أنا مقبول في المسيح، أقول لهذا الشخص حاول أن تساعد شخص واحد فقط بهذه العبارة، أتحداك حاول أن تساعد إنسان متألم بهذه العبارة، أتحداك. في المجال الكنسي نحن نحتاج أن يصارحونا بالحقيقة، لا نريد أن نهرب من الحقيقة، ولا نريد أن نتغنى بأغاني جميلة، نريد أن يصارحونا بالحقيقة التي نحن نعيشها يوميا. هذه الحقيقة ليست في كوكب آخر، هي حقيقة حياتي عندما آتي إلى الكنيسة، فلا ينبغي أن ألبس حلة مختلفة عن الحلة التي دخلت بها. هي نفس الحلة خارج الكنيسة وداخل الكنيسة، وعندما يصارحوني بمن أنا سوف أدخل بحلتي التي هي من الخارج كما عشتها، أدخل بها ولا أخاف. نحتاج أن يصارحون بالحقيقة، نحتاج أن يتناولوا صراعاتنا بطريقة واقعية وليس بالشعارات. نحتاج أن نجد شخصا واحدا، شخصا واحدا يعيش حقيقة مع المسيح، شخصا واحدا نحتاج أن نراه، نحتاج أن نراه في محيط حياتنا، نحتاج أن نلمسه لنتأكد أنه ليس ملاكا آتيا من السماء، وأنه إنسان فعلا استطاع أن يعيش الحياة المسيحية. أريد أن أراه وألمسه لأتأكد أن المسيحية حقيقية وليست مجرد فكرة في ذهن الله. أريد أن أرى القدوة والمثل، وأريد أنا أن أكون القدوة والمثل للآخر. نحتاج أن نجد شخصا واحدا يعيش حقيقة مع المسيح ويقول لنا كيف نعيش مع المسيح. نحتاج أن يتحاوروا معنا كبالغين وليس كأطفال قصر، أني أكره أن أعامل كطفل قاصر، أكره أن يتحدث أحد معي بلغة ساذجة لا يحترم فكري وصراعاتي وألامي وواقعي وحياتي، أكره أن يحادثني بشعارات هو نفسه لا يعلم معناها، هو نفسه لا يعلم معناها، وإذا سألت في معناها فلن يعرف. إذا نمرة 2، الإنسان فقد القدرة على فهم نفسه لأنه يهرب نمرة ثلاثة، لماذا فقد الإنسان القدرة على فهم نفسه؟ عندما خرج الطفل إلى الحياة وجد معظم الناس حوله يهربون من أنفسهم، الهروب العام، الهروب الجماعي، الهروب الأعظم، هروب البشرية. خرج الطفل وجد معظم الناس حوله يهربون من أنفسهم. عن نفسي هذا ما حدث معي، لا أتحدث عن شخص آخر، أتحدث عن نفسي، ولا أتحدث عن شخص آخر، أتحدث عن من رأيتهم حولي وعاشوا حولي. في المنزل والديه يهربان، في المدرسة المعلمون يهربون، في الشارع الشعب يهرب، في المؤسسات القائمين يهربون، وحتى عندما دخل الكنيسة وجد نفس الهروب. لكن بالإضافة إلى هذا الهروب وجد هروبا جديدا من نوع آخر يضاف إلى الهروب الأول العام، وهذا الهروب الآخر يزيد من ضراوة وخطورة الهروب الأول. لقد وجد هروبين، هروب نفسي وهروب روحي. الجميع مقتنع تماما عندما نتحدث معهم أن هذا ليس هروبا، وأن هذه هي الحياة، ولا يمكن أن تعاش إلا هكذا. فاقتنع الجميع أنهم غير هاربين، وعندما يدعوهم أحد إلى الحقيقة، كاتبا كان أو معلم، يتهمونه بالجنون والضلال والكبرياء. نظر هذا الطفل حوله، نظر هذا الإنسان الفرد حوله، فرأى جميع الناس مثله، فازداد اقتناعا أنه على حق، وأنه بار، وأنه مبرر أمام الله، وأنه إنسان مسيحي روحي، وأنه يعرف نفسه ويعرف الله. ليس هذا فقط، لكنه اقتنع أنه، وهذه هي الطامة الكبرى، اقتنع أنه أفضل من الآخرين. الآخرين يهربون من أنفسهم لأنه يراهم يهربون، أما هو فهو مقتنع أنه ليس مثل الآخرين، فهو يعرف نفسه ويعرف الله، هكذا أعتقد. أنا لست مثل هذا الهارب، أنا مختلف. أيها الإنسان الفرد الهارب الخائف، أخاطبك يا من تستمع إلى هذه الكلمات، وتحدث إليك كفرد وحدك ليس في الجماعة أبدا، وليس داخل الجماعة أبدا، لكني أتحدث إليك وحدك، لأن الله عندما يأتي ويتحدث للإنسان يتحدث إليه وحده، فسوف تظل دائما فردا واحدا وحدك، تواجه الله وتواجه نفسك. أخاطبك وأقول لك أيها الإنسان الفرد الهارب الخائف، متى سوف تتوقف عن الهروب وتستوقف نفسك بشجاعة واتضاع، فتعرف نفسك، وعندئذ تعرف الله. الفرصة الوحيدة لك أيها الإنسان الفرد أن تعرف الله هو أن تعرف نفسك. يا أيها الإنسان الفرد الهارب الخائف، متى سوف تقتنع أكثر وتقتنع بكل قلبك أن أكثر الطرق برا هي طرق الاعتراف بأنني أنا وأنت فاسدين، وبأنني أنا وأنت نحتاج إلى مواجهة النفس، متى سوف تعترف بهذا؟ ومتى سوف تدرك أنه حتى إن لم يدرك كل الآخرين حقيقة نفسك المتخفية، فإن هذه النفس عريانة ومكشوفة أمام ذلك الذي معه أمرنا، لا يهم العالم كله لكن يهم عيني ذاك. في النهاية أقول أني أدعوك أيها الإنسان الفرد في بدء هذه الدراسة، هذه المقدمة، أن نأتي معا إلى مكان خلوة ونستريح فكريا وروحيا. نستقطع بعض الوقت من هذه الحياة الطاحنة لنهدأ ونفكر، نأتي مستقطعين بعض الساعات لنتحاور حوارا جادا عن الإنسان وعن النفس وعن الحق الذي أعلنه الله في صفحات الكتاب المقدس وفي صفحات الحياة. أشكركم لاستماعكم، ونأخذ بعض الوقت للأسئلة. أود أن أشكرك على المحاضرة الدسمة المفيدة التي ألقيتها، سواء كنا نود أن نصبح مشرين أم للإفادة لحياتنا. لقد على سماع أهمية لقد تعودنا أعتقد على سماع أهمية وجود الله في علاقة الاعتراف أو المشورة، ولأول مرة أسمع عن أهمية وجود العلم مع الله في الجلسة، وأنا قلت الكلام ده المرة فاتت. أرجو التوضيح لو أمكن بأمثلة، مش هوضح بأمثلة لكن هوضح الجملة، يعني عندما يدخل الشخص الذي يساعد شخص آخر وهو يدعي أنه مسيحيا، فعندما يدخل للمساعدة فهو يدخل يحمل معه الله والعلم. المشهور المسيحي يحمل في كيانه الله الروح القدس، هذه حقيقة كتابية. فعندما أدخل أي معترك في الحياة فأنا أدخل والروح القدس ساكن في. لقد تشكل فكره، أي فكر هذا الشخص الذي يساعد، قد تشكل فكره، نفسيته، مشاعره بواسطة عمل الله في حياته. إذن هو لا يختار أن يأخذ معه الله أو لا، هو لا يختار، لأنه زي ما أنا لا أختار أني أدخل بشعري الجلسة المشورية أو لا، ما بختارش، شعري لازم يخش معي. فلا أختار هذا الاختيار، ده تلقائي. فبما أن الروح القدس يسكن فيا، فعندما أدخل يدخل تلقائي الله معي، وليس فقط يدخل معي لكن هو مشكل لهذه الشخصية وهذه الأفكار وهذه المشاعر من امبارح، من أمس ومن أول أمس، في تشكيل حصل. فلا يختار أن يحيا مع الله أو لا يحيا مع الله في العلاقة المشورية إن كان مسيحيا حقيقيا. فهو في تورطه في العلاقة المشورية هو يمثل من يؤمن به، فهو يمثل الله في هذه العلاقة. هذا الجانب، جانب الله مع الشخص. الجانب العلمي، لابد أن نأخذ معي العلم، ما وصل إليه العلم في فهم نفسية الإنسان، وهذا ما سنتعرض له في هذا التعليم. فبدون العلم، بدون أن أفهم نفسية هذا الإنسان المعاصر، مهما كنت، مهما أخذت معي الله، دون هذا الفهم الله نفسه سوف يطالبني بأن أخذ معي العلم، لأنه لو أنت أخضعت نفسك لجراح طبيب يستأصل شيء من جسدك وقعد معك، أقول لك بص أنا عمري ما عملت العملية دي، لكن أنا بقالي 40 سنة بصلي والروح القدس ساكن فيه، ما تخافش أنا إنسان مؤمن جدا وبعمل معجزات وبخرج شياطين، ما تخافش سوف يتم الاستئصال بقوة الروح القدس. هتقعد على أوضة العمليات؟ لا، لأن هذه سذاجة مسيحية، ينفعش. إذن هذا الجراح يدخل بعلمه. أيضا المشير المسيحي يدخل بعلمه، لأن الإنسان معقد جدا، إذا دخل فقط بحقيبة واحدة فسوف يصبح ضارا وضارا جدا، لأنه سيحكم على الأمور من زاوية واحدة فقط. السؤالين زي بعض تقريبا، هقرا السؤال، في سؤال طويل منهم لازم اقراه، والثاني احاول اقراه بسرعه لاجابه واحده. انا فتاه وجدت نفسي بلعب دور البنت الصغيره، وامي بتلعب نفس دور هذه الام واختي هكذا. انا اقع دائما في صراع، خلي بالكم من استعمال الكلمات هامه، في صراع دائم يهدمني ويعطلني في مسيرة حياة التعافي. مش عارف يعني ايه كلمة التعافي، لكن شفاء، اوكي، في مسيرة حياة التعافي او الشفاء مع مشكلة حياتي الرئيسية وهي امي، لدرجة تخيلت اني اكتب قصة حياتي المؤلمة في كتاب اسميه الجحيم اسم امي. اشكرك لهذه الصراحة، انا دايما احب الصراحة، الصراحة دي بتؤسرني، بتخلي الحياة ليها معنى الصراحة دايما. أول ما نبقى في صراحة يبقى في إثارة في الحياة. أنا أقع في صراعين متضادين، وهما الصراع الأول أني مؤخرا رأيت أمي أنها إنسانة مظلومة من صغرها، لا تأخذ حب ولا اهتمام، وسط عائلة أفرادها كثيرة جدا وهي المسؤولة عنهم، ولا تأخذ حب من زوج أناني، ولا يعرف إلا يأخذ فقط بمقابل القليل من المال. عندما أفكر فيها من هذا المنظور أراها بعين الشفقة والرحمة، ويملأني الرغبة في أني أجدها، في أني أحبها وأحتضنها وأحترمها، وفي كلمة تانية مش عارفة، وأعوضها عن هذه الألام الفظيعة التي عانت منها. ده الصراع الأول، أنا رأيت أمي إنسانة مظلومة. الصراع الثاني هو أني بكرهها كره العمى وأتمنى أنها تموت، لأنها إلى الآن تسيء إلي واستخدمت معي كل وسائل الإهانة والذل وعدم الاحترام والاعتداءات بمختلف أنواعها، كما أنها هي السبب الرئيسي في اقتنائي كثير من السلوكيات الخاطئة المؤلمة التي أنا بمفردي أدفع ثمنها بدون أي سبب. أنا إنسانة مؤمنة، وأقصد بأني مؤمنة يعني أنا عايز أمشي السكة صح مع الإنسان الوحيد اللي يشعر اللي أشعر برحمته واحترامه لي. أنا ما فهمتش مين الإنسان الوحيد ده، في الأول افتكرت الله، وبعدين لما شفت كلمة الإنسان فقلت مش معقول أنه كاتبة الرسالة أتقصد الله وتقول عليه إنسان. فأعتقد أنها عايزة تقولنا أنها تمشي السكة صح مع شخص يعني تحبه وتتزوجه وهكذا. أنا نفسي أعيش مش حسب الظروف اللي وجدت فيها، لكن أنا عايز أعيش حسب حب ربنا ومخافته ورحمته وغفرانه. أعمل إيه علشان أتخلص من هذه الإزدواجية القاتلة؟ أنا نفسي أتغير وأبطل أرثي لنفسي وأغني ظلموه. أنا نفسي أعيش حياة التعافي. السؤال الثاني قريب جدا، أشعر أني مثل الابنة الصغرى في قصتك، فأنا لا أشعر بمحبة حقيقية تجاه أمي، وأنا أشعر بذنب فعلا، فأنني ابنة مش كويسة لأنني لا أحب أمي كما يجب، وهي تشعر بهذه المشاعر مني. ولكن قد قلت أن هذا الشعور خاطئ، بمعنى أنها شعور بالذنب خاطئ وكاذب. هل معنى هذا أن من حقها هذا الشعور لأنها لم تأخذ الحب من أمها، لذلك لا يجب أن تشعر بالذنب تجاه ذلك؟ أعتقد أنها قلبت كلمت على المفعول به أو يعني الضمير الثالث، لكن هي أصدعها على نفسها، ده اللي أنا فهمته. بمعنى قد قلت أن هذا الشعور خاطئ وكذا، هل معنى هذا أن من حقها يعني من حقي هذا الشعور لأني لم أأخذ الحب من أمي، لذلك لا يجب أن أشعر بالذنب تجاه ذلك؟ أعتقد ده السؤال. وقد قلت أيضا أنها تستطيع، بمعنى أني أنا أستطيع التخلص من هذه المشاعر، فكيف أتخلص من هذه المشاعر إذن؟ في جزء في الإجابة عايز أقول أنه يجب تعريف كلمة محبة حقيقية. لما بتقول كاتبة السؤال أنا لا أشعر بمحبة حقيقية تجاه أمي، ينبغي تعريف كلمة محبة حقيقية. تعريفها هيكون بأن احنا نعرف عكسها، بمعنى أن ليست المحبة الحقيقية هي عاطفة متدفقة، وليست الصداقة، وليست استمتاع بتقضية الوقت مع شخص آخر، وليس اشتياق لرؤية الآخر. كل دي عناصر لا تندرج تحت المحبة الحقيقية. طبعا أنا مش بتكلم على محبة ما بين الزوج والزوجة هنا، لكن بتكلم على محبة إنسانية، بمعنى أنني يمكن أن أحب الآخر دون أن أريد أن أقضي معه وقت لأنه منفر. لو بيقعد معايا كل ما يقعد معايا يشتمني، مش معقول هبقى بحب أتشتم. فبالطبع أني أقعد مع الشخص محبة أن أقضي وقت معه لا يندرج تحت هذا. لا يعني أيضا عاطفة متدفقة. أنا ممكن أحب الشخص بدون عاطفة متدفقة، لا يعني أن أحتضن الشخص، هذه ليست عناصر المحبة الحقيقية. أهم عنصرين في المحبة الحقيقية اللي بيدونا إشارة أن ممكن هذا الشخص يحب محبة حقيقية، أنه لازم العنصرين دول يبقى متوفرين كمرحلة أولى. العنصر الأول هو عدم الامتلاء بالمرارة تجاه الشخص. العنصر الثاني هو عدم تمني الأذى له أو الرغبة في الانتقام. دول عنصرين هامين، إذا وجد العنصرين دول يبقى الشخص ده بيعاني من عدم محبة. لكن إذا تواجدوا العنصرين، إذا بمعنى إذا غابوا العنصرين، بمعنى لم يمتلئ الشخص بالمرارة أو لا يتمنى الأذى للآخر، فإن دول أول خطوة يقدر يقف عليها الشخص في أنه يبتدي يحب الشخص الآخر. بمعنى أني أرجو أني لا أشعر بالذنب أني لا أريد تقضية وقت مثلا مع والدتي، لأنها قد تكون فعلا إنسانة منفرة إلى درجة كبيرة. نروح للإجابة الكبيرة بالنسبة للصراع. أقول أنه هذا الصراع واقعي جدا وإنساني، ويعبر عن حقيقة تركيبة الإنسان. وأشكر كاتبي السؤالين دول لأنهم جسدوا لنا هذا الصراع. وأقول أن المؤمن ليس معفيا من هذا الصراع، بالعكس فهو سيعيش الصراع، وربما أكثر من هو غير مؤمن، لأنه بداخله الروح القدس الذي يبكته على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة. أقول أن هذا الصراع لابد أن يحسم روحيا وفكريا بالنسبة لإنسان يقول أنه مسيحي. هذا الصراع لازم يخش الدائرتين دول عشان يحسم. خليني أتناول الناحية الفكرية، لأن هي الناحية صعبة الفهم. في الناحية الفكرية عندي سبع نقط بسرعة لازم أتناولهم مع نفسي. نمرة واحد، لابد أن أقول لنفسي أن كراهيتي لأمي لن تنفعني في شيء في مسيرة حياتي اليوم، فلن تقدم ولن تؤخر، لأنه ما حدث قد حدث، فالكراهية بتاعتي لها لن تنفعني اليوم في مسيرة حياتي. 2، لن أستطيع تغييرها. يعني من يحاول أن يغير أمه أو أحد والديه فهو ساذج وأحمق ولا يفهم في الحياة، فأرجو أن نتوقف عن محاولة تغيير والدينا. لم أجد مثل في الحياة واحد ناجح أمامي، بالعكس الذي يحاول أن يغير هو اللي بيصاب بالإحباط والانهيار في النهاية. فلن نستطيع تغيير أحد الوالدين، فلا ينبغي استخدام طاقتي في المحاولة. 3، أرجو أن أدرك أنا أني المسؤول الأول عن أفعالي اليوم. بمعنى إذا سلكت سلوك خاطئ مش قادر ألوم والدتي، أنا المسؤول عن ما فعلت. هي لعبة دور، نعم، لكن في المقام الأول الإنسان مسؤول أساسا أمام الله وأمام نفسه عن أفعاله الخاطئة. مهما كانت العوامل الأخرى التي لعبت دور في ما وصلت إليه اليوم من أفكار ومشاعر وأحداث وسلوكيات ونتائج، الإنسان مسؤول. 4، إذن ينبغي أن أركز طاقتي على تغيير نفسي ولا أهتم بما يفعله الآخر، هي والدتي، إلا للتعامل مع المعطلات التي يضعها الآخر في طريق مسيرتي اليومية. بمعنى أن أحط طاقة قليلة في التعامل مع المنغصات اللي بيضعها أحد الوالدين لي، لكن كل الطاقة لابد أن هي تكون في تطوير نفسي سواء داخل البيت أو خارجه. 5، ممكن أن أغضب وأحزن لكن لا أمتلئ مرارة أو حقد أو انتقام، وده صراع فكري وأيضا هيبقى صراع روحي. ممكن أن أرى الآخر مجرم ولص وأناني وانتهازي وغيور وغير محترم وهمجي وسوقي وجاهل. ممكن أن أشوف الآخر بالضبط كده، ودي حقيقة، فأشوفه كده، ما أقولش لا مش مفروض أفكر فيه كده، لا هفكر فيه كده لأنه هي دي الحقيقة. لكن بعد ما أرى الحقيقة هعمل إيه بالحقيقة؟ هو هنا الفرق بقى. بعد ما أشوف الحقيقة إن اللي أمامي جاهل أو انتهازي أو سوقي أو غير محترم أو يحب أن يمتلكني، لازم أشوف هذه الأمور وأسميها بأسمائها. ممكن أن أرى هذه الحقيقة بطريقة موضوعية دون أن أمتلئ كراهية. ما أريد أن أقوله أنه ممكن أشوف هذه الحقيقة في أحد والدي لكن لا أمتلئ كراهية أو رغبة في الانتقام أو مرار. فهذه حقيقة فكرية يستطيع الإنسان أن يصل إليها. ممكن أن يغضب، ممكن أن يحزن، ممكن أن يشعر بالإهانة لكن لا يمتلئ كراهية، لأنه إذا امتلأ كراهية هنا الخطيئة. 6، من الجيد وسوف يساعدني عاطفيا أن أرى أن الأم أنها ضحية، هي الأخرى ضحية التربية خاطئة. كويس أن أشوف دوت، ده هيساعدني عاطفيا، فهي ضحية ولكنها مسؤولة عما تفعله في نفسها وفيه، هي مسؤولة أيضا، فهي هي ضحية لكنها مسؤولة، فإحنا لا نبرئها، لا نبرئ الأم، لكن إذا شفت أنها ضحية هذا قد يساعدني أني أنظر للموضوع بطريقة موضوعية. لكنها مسؤولة عن اختيار، الأم مسؤولة عن اختيار أن تكمل في منهج الخطأ الذي زرع بداخلها في السر. النمرة 7، أعتقد دي أهم النقط اللي بتلخص. كلما استطعت أن أخرج خارج مساحة فكري الذي أنا مسكون فيه، كلما حققت نجاح في الصراع. بمعنى إذا حطيت، خليني أقولها بطريقة درجة شوية، لو حطيت راسي من راس أحد والدي وكأنه هنا الصراع بتاع حياتي، فهنا نوع من السجن، ولده اللي دخلت فيه البنت الصغرى. لكن أنا إنسان فرد وخارج للحياة، أنا وصلت لسن سواء في جامعة أو خلصت الجامعة أو بشتغل، أنا خارج للحياة. فخلي كل طاقتك إنك تطور نفسك في الحياة. لو بتيجي منغصات وبتيجي معطلات، اتعامل معها في أضيق الحدود، لكن ما تسجنش نفسك في حلقة الصراعات والانتقامات، وزي الاثنين الديوك اللي قاعدين في قفص واحد. لو الأم عايزة تخش القفص وتبقى ديك وتحطني معاها جوه كديك تاني، ما خشش معاها. ودي قدرة فكرية يستطيع الإنسان أنه يصل إليها. الصراع أيضا هو صراع روحي، فهو يعتمد النجاح في الصراع الروحي هيعتمد على حاجة أساسية جدا، وهو مقدار النضج الذي وصل إليه الإنسان. بمعنى أنه لو ما عنديش نضج في الحياة المسيحية، لو ما عنديش أمانة في الحياة المسيحية، فهذا سوف يؤثر على هذا الصراع أو على صراعات أخرى. شيء منطقي أني لكي أطلب الله أن يكون معي ويغير فيه، لابد أن يكون لي معه علاقة مستقرة وصلبة. فالنجاح الروحي يعتمد على الأمانة العامة مع الله. لكن 2، لابد اللجاجة في الصلاة ووضع الأمر باستمرار أمام الله يساعدني على الخروج من هذا السجن. صلاتي هتكون أن الله يوسع حجم قلبي لاستيعاب والدتي بكل مشاكلها وأخطائها ومرضها. في النهاية أقول أن العلاج أيضا لابد أن يكون عمليا. بمعنى إيه عمليا؟ وهنا يأتي الدور المشهورة. العلاج عملي بمعنى أنه عندما يجلس المشير مع المستشير في هذا الوضع، يبدأوا في أنهم يأخذوا الحياة عمليا. الأم بتعمل إيه والبنت بتعمل إيه والأخت بتعمل إيه، ناخد كل التفاعلات اللي بتحدث في البيت بالمواقف وبنحللها، وبنخرج بدروس مستفادة، وبنحط خطة مع بعض، خطة سلوكية، خطة عملية، مش بس فكرية، مش بس روحية، لكن خطة سلوكية عملية، كيف نتعامل مع القنابل والرشاشات اللي جاينا من الطرف الآخر. ففي طريقة للتعامل تجنبنا المشاكل، تخلينا نسلك بحكمة. القصة دي قصة سلوكية بيتم تناولها في الحوار المشوري، ما ينفعش تناولها هنا، وده بياخذ وقت، ياخذ عده اسابيع وربما عده شهور عشان نتناول كل المواقف ونساعد هذا الانسان انه يخرج من هذا السجن ويحسم هذا الصراع. نشكركم لاستماعكم.